نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نقدم فكرة عامة عن كل سفر من الأسفار الكتابية بحسب ترتيبها في الكتاب المقدس. وقد بدأنا في هذه السلسلة بإعطاء فكرة عامة عن العهد القديم، كما أننا بدأنا في الحلقة السابقة بتسليط الضوء على أول سفر في العهد القديم، ألا وهو سفر التكوين، حيث استعرضنا النقاط الرئيسية الثلاث التالية. النقطة الأولى: نشأة السفر. وقد تطرقنا فيها إلى اسم السفر وهوية كاتبه وزمان ومكان كتابته وسماته. النقطة الثانية: تقسيم السفر. وقد استعرضنا فيها الأقسام الرئيسية والثانوية لسفر التكوين. النقطة الثالثة: المحتوى الرئيسي للسفر. وقد رأينا كيف أن سفر التكوين هو سفر البدايات، لأننا نجد فيه وصفا للبدايات التالية. أولاً، سفر التكوين يصف بداية الكون المادي. ثانياً، سفر التكوين يصف بداية الجنس البشري. ثالثاً، سفر التكوين يصف بداية إعلان الله عن مشيئته. رابعاً، سفر التكوين يصف بداية خطية الإنسان. خامساً، سفر التكوين يصف بداية معاناة الإنسان. سادساً، سفر التكوين يصف بداية خطة الله لخلاص الإنسان. سابعاً، سفر التكوين يصف بداية الحياة العائلية البشرية. والآن سوف نكمل حديثنا من حيث توقفنا في الحلقة السابقة. ثامناً، سفر التكوين يصف بداية الحضارة البشرية. فنحن نقرأ في الآيات من 16 في الأصحاح الرابع وحتى 29 من الأصحاح التاسع من سفر التكوين عن نشأة الحضارة الأولى. قام قايين ببناء أول مدينة، وكان يابال أول من سكن الخيام ورعى المواشي، وكان يوبال أول من ضرب على العود والمزمار، وكان توبال أول صانعي آلات النحاس والحديد. ثم نقرأ في الآية 26 من الأصحاح الرابع كيف أنه في تلك الأيام ابتدأ أن يدعى باسم الرب. والمقصود هنا هو أن الناس ابتدأوا يعبدون الله معا علنا. ومع تقدم الحضارة ازداد الشر أيضا، فنحن نقرأ في سفر التكوين في الأصحاح السادس والآية الخامسة، يقول: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. ثم نقرأ في الآيتين 11 و12، يقول: وفسدت الأرض أمام الله، وامتلأت الأرض ظلما، ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. وهكذا رغم أن آدم وحواء ضعفا أمام التجربة التي جاءت من الخارج، إلا أن البشر أصبحوا يضعفون فيما بعد أمام التجارب التي تنبع من قلوبهم هم أنفسهم. وعقابا على شر الإنسان أرسل الله طوفانا أهلك فيه كل البشر على الأرض باستثناء 8 أشخاص فقط. تاسعا، سفر التكوين يصف بداية الأمم في العالم. فبعد الطوفان أوصى الله نوحا وأولاده 3 قائلا لهم في تكوين الأصحاح 9 والآية 1: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. لكن بدلا من أن ينتشروا وأن يملأوا الأرض كما أوصاهم الله، فقد التصقوا بعضهم ببعض وبقوا يعيشون في منطقة صغيرة. ثم نقرأ في الأصحاح 10 أن الناس أرادوا أن يبنوا مدينة وبرجا عاليا لكي يبقوا معا ولكي يصنعوا لأنفسهم اسما لئلا يتبددوا على وجه كل الأرض. بعبارة أخرى، فقد أرادوا أن يبنوا إمبراطورية عالمية وأن يستقلوا عن الله. وقد كانت تلك أول محاولة للوحدة بمعزل عن الله. لكن الله بلبل اللغة الواحدة التي كان ينطق بها جميع الناس، مما دفعهم إلى الانتشار والتفرق في كل الأرض. وبهذا أصبح لكل مجموعة لغتها الخاصة بها. ونقرأ في سفر التكوين في الأصحاح 10 والآية 32 أن جميع أمم الأرض الموجودة حاليا جاءت من أبناء نوح 3 سام وحام ويافث بعد الطوفان. 10، أوجد الله الجنس العبري. فالقسم الثاني من سفر التكوين والذي يبدأ بالآية 27 من الأصحاح 11 وينتهي بنهاية السفر يصف بداية الجنس العبراني. ونرى هنا أن العبرانيين كانوا أمة تعيش في أور الكلدانيين، أي في العراق حاليا. وقد استخدم الله هذه الأمة لتتميم خطة خلاصه للبشر. وقد أصبح العبرانيون يعرفون فيما بعد ببني إسرائيل. فبحسب ما ورد في سفر التكوين الأصحاح 32 والآية 28، فإن إسرائيل هو الاسم الذي أطلقه الله على النبي يعقوب الذي هو الجد الأعلى لبني إسرائيل. وهكذا فإننا نجد بدايات بني إسرائيل في الجزء المتبقي من سفر التكوين. ورغم أن الجنس البشري كان شريرا بأكمله، إلا أن الله شاء أن يظهر رحمته ونعمته للبشر عن طريق اختيار هذه الجماعة من الناس الذين سيكتب من خلالهم الكتاب المقدس، والذين سيشهدون لسائر الأمم الأخرى عنه، والذين سيأتي مخلص العالم منهم. 11، الله أقام عهدا مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقد دعا الله إبراهيم للخروج من أور الكلدانيين في العراق إلى أرض لا يعرفها. وقد قطع الله 3 وعود لإبراهيم. الوعد الأول هو أنه سيجعله أبا لأمم كثيرة. الوعد الثاني هو أنه سيعطي أرض كنعان لنسله. والوعد الثالث هو أنه سيبارك جميع أمم الأرض من خلاله. قال الله لإبراهيم بحسب ما ورد في سفر التكوين الأصحاح 12 والآية 3، يقول: وتتبارك فيه جميع قبائل الأرض. المعنى الذي قصده الله هنا هو أنه سيبارك جميع قبائل الأرض من خلال شخص سيأتي من نسل إبراهيم، ألا وهو الرب يسوع المسيح. نقرأ في تكوين الأصحاح 15 والآية 6 عن أبينا إبراهيم أنه آمن بالرب فحسبه له برا. هذا يعني أن الله حسب إبراهيم رجلا بارا، لا على أساس أي أعمال صالحة أو أي شريعة، بل على أساس إيمانه به وبوعده وبمجيء المخلص من نسله. وكما أننا ننظر إلى الوراء إلى يسوع المسيح وعمله الكامل، فقد كان إبراهيم يتطلع إلى الأمام، إلى يسوع المسيح وإلى عمل الخلاص الذي سيقوم به. النقطة الرابعة في دراستنا الرسالة الرئيسية لسفر التكوين. عند دراستنا لسفر التكوين يمكننا أن نستخلص منه ثماني رسائل رئيسية، ألا وهي: أولاً، سفر التكوين يرينا من أين جاء الإنسان. ففي الأصحاحين الأول والثاني من سفر التكوين نقرأ أن الله خلق الكون والأرض والإنسان. هذا يعني أن الإنسان لم يتطور من كائنات أخرى، بل إن الله خلقه إنسانا كاملا بالصورة التي هو عليها اليوم. وهذا ينطبق على الرجل والمرأة على حد سواء. نقرأ في تكوين الأصحاح الثاني والآية السابعة أن الله خلق الإنسان من تراب الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. هذا يرينا أن الإنسان يختلف عن الحيوان، ففي حين أن الحيوانات خلقت بأمر من الله، فقد جبل الله الإنسان بيديه وجعله نفسا حية بأن نفخ نسمة حياة في أنفه. نقرأ في تكوين الأصحاح الأول والآية 26 و27 أن خلق الإنسان مميز جدا، فقد بدأ الأمر كله بقرار صدر عن الله المثلث الأقانيم، حيث نقرأ: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. بعد ذلك خلق الله الإنسان على صورته، وقد أعطي الإنسان طبيعة روحية تتوافق مع طبيعة الله الروحية. لهذا فإن الإنسان كائن متميز في خليقة الله، لأنه لا يوجد كائن أو شيء آخر في الخليقة يحمل صورة الله غير الإنسان. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الأول والآيتين 28 و29 أن الله تكلم مباشرة إلى الإنسان، وقد كان هذا هو أول إعلان من الله للإنسان. هذا يعني أن الإنسان قادر على معرفة الله وعلى التواصل معه. علاوة على ذلك، فقد أعطى الله الإنسان مهمة الحفاظ على الأرض وإخضاع جميع الكائنات الحية والاستفادة من النباتات والأشجار. وبهذا فقد أعلن الله أنه خلق الأرض لأجل الإنسان، وأنه جعل الإنسان وكيلا على خليقته. ثانيا، سفر التكوين يرينا كيف دخلت الخطية إلى العالم. فالأصحاح الثالث من سفر التكوين يخبرنا كيف دخلت الخطية إلى العالم. نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الأول والآية 31 يقول: ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. لذلك من الواضح أن سقوط الشيطان وأعوانه في العصيان والتمرد على الله قد حدث بعد انتهاء الله من الخلق، وقبل سقوط الإنسان في الخطية. ورغم أن الشيطان كذب على حواء وأغواها بأن تعصي الله، إلا أن آدم وحواء يتحملان مسؤولية عصيانهما لله، لأن الله كان قد أوصاهما هما بأن لا يأكلا من شجرة معرفة الخير والشر. وبعد أن سقط آدم في الخطية أصبح جميع نسله يولدون بالخطية. لهذا فإننا نقرأ في سفر أيوب الأصحاح 14 والآية 4 يقول: من يخرج الطاهر من النجس؟ لا أحد. كما أن داود يقول في المزمور 51 والآية 5: هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا في الأصحاح 5 والآية 12: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. قد كان هذا الإنسان الواحد هو آدم. لهذا فإننا نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 3 في الآية 10 والآية 12 والآية 23 يقول: أنه ليس بار ولا واحد. ثم يقول: الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. وحيث أن الإنسان يولد وهو عاجز عن بلوغ قصد الله لحياته، فإن كل إنسان بحاجة للخلاص من الخطية. ثالثاً، سفر التكوين يرينا إخفاق الإنسان في كل الظروف، فلكي يبدي الإنسان استعداده لقبول الخلاص كان لابد أن يعرف عجزه وضعفه وإخفاقه. فإن كان آدم قد أخفق في أحسن الظروف والأحوال، فمن المؤكد أن البشر المولودين بالخطية سيخفقونهم أيضاً أثناء حياتهم على الأرض. هذا هو ما أكدته جميع الأجيال على مر العصور. وقد قال يسوع في إنجيل لوقا في الأصحاح 35:31: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، بل المرضى. لم آتي لأدعو أبراراً، بل خطاة إلى التوبة. وهكذا فيسوع لم يأتي ليخلص الأشخاص الذين يعتقدون أنهم أبرار، بل جاء ليخلص الأشخاص الذين يدركون ضعفهم وعجزهم عن بلوغ الهدف الذي وضعه الله لحياتهم. فالإنسان لا يذهب إلى الطبيب إلا حين يقر بأنه مريض. كذلك فإن الناس لا يلتجئون إلى الله إلا عندما يدركون أنهم خطاة وأنهم يحتاجون إليه لكي يخلصهم. رابعاً، سفر التكوين يرينا كيف يمكن للإنسان الخاطئ أن يرجع إلى الله. نقرأ في سفر التكوين في الأصحاح 15:6، يقول: فآمن، أي إبراهيم، بالرب فحسبه له براً. هذا يرينا أن الطريقة الوحيدة التي اختارها الله لتخليص الناس في العهد القديم هي الإيمان، كما أننا نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح 11:3-10 أن الطريقة الوحيدة التي ترضي الله هي الإيمان. فالله لا يهتم بالطقوس الدينية التي نقوم بها، بل يهتم بإيماننا الداخلي القلبي الذي نمارسه عمليا. لهذا فإننا نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين أيضا في الأصحاح 11:6، يقول: بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، أي إرضاء الله، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. وهكذا عزيزي المستمع، نرى من خلال سفر التكوين أن الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها أن نرجع إلى الله هي أن نؤمن به. خامساً، سفر التكوين يرينا قيمة العلاقة الحميمة مع الله. نقرأ في الأصحاح 25:24، يقول: وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. هذا يعني أن أخنوخ اختبر الشركة العميقة مع الله، لذلك فقد شاء الله أن لا يميته بل أن يأخذه إلى السماء مباشرة. سوف نرى من خلال مقدمات أسفار العهد القديم أن الكثيرين اختبروا عمق الشركة مع الله وأدركوا قيمتها لحياتهم. سادساً، سفر التكوين يرينا أهمية الطاعة. نرى في الأصحاح 6 كيف أن الله قال لنوح إنه سيهلك العالم بطوفان، كما أنه أوصاه أن يبني سفينة ضخمة يحتمي بها هو وأفراد عائلته وزوجين من جميع الحيوانات والطيور. ولأن نوحا أطاع الله وبنى الفلك، فقد نجا هو ومن معه بحياتهم. سابعا، سفر التكوين يرينا كيف يمكن للإنسان أن ينتصر في الحرب الروحية عن طريق الثبات والصبر. هذا هو ما نتعلمه من قصة صراع يعقوب مع الله في الأصحاح 32 من سفر التكوين. في هذا الصراع أدرك يعقوب أنه لا يستحق بركة الله، وأنه ما لم يباركه الله فسوف يقضى عليه. فمن جهة هناك عدالة الله التي ستدينه بصفته إنسانا خاطئا، ومن جهة أخرى هناك أخوه عيسو الذي وضع في قلبه أن ينتقم منه لأنه خدعه قبل سنوات طويلة وسرق البركة منه. لهذا لم يشأ يعقوب أن يسمح لملاك الرب بالذهاب ما لم يحصل على البركة أولا. هذا هو ما دفعه إلى الصراع مع الرب طوال الليل وإلى البكاء والتضرع. وقد كان ذلك صراعا روحيا حقيقيا خاضه يعقوب، ولأنه صبر وثابر فقد غلب، وأخيرا بارك الله يعقوب وحماه من أعدائه. ثامنا، سفر التكوين يرينا كيف أن الله هو المهيمن والمسيطر على كل الناس والأحداث في العالم. هذا هو ما نتعلمه من خلال قصة يوسف الواردة في الأصحاحات من 37 وحتى 50 من سفر التكوين. فرغم أن يوسف عانى وتألم كثيرا بسبب ما فعله به إخوته، إلا أنه أدرك أن الله هو المهيمن على كل شيء. لذلك فإنه يقول لإخوته في تكوين الأصحاح 45 والآية 5: لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. وهكذا فإن سفر التكوين يرينا أن الله هو المهيمن والمسيطر على كل الأشخاص والأشياء والأحداث في العالم، كما أنه الوحيد الذي يقدر أن يستخدم كل ما يجري لتتميم خطته الأزلية الرامية إلى تخليص الإنسان من الخطية وعقابها. النقطة الخامسة، يسوع المسيح في سفر التكوين. ففي الأصحاح 3:15، وعد الله بأن نسل المرأة سيسحق الشيطان في يوم ما. وفي الأصحاح 12:3، وعد الله أنه سيبارك جميع قبائل الأرض من خلال نسل إبراهيم. وبحسب ما ورد في رسالة غلاطية الأصحاح 3:16، فإن هذا النسل يشير إلى شخص واحد، ألا وهو يسوع المسيح. وقد قام يسوع بإلحاق الهزيمة بإبليس من خلال موته وقيامته. كذلك نرى في الأصحاح 22 أن إبراهيم كان مستعدا لإطاعة الله وذبح ابنه إسحاق، لكن الله أوقفه وافتدى ابنه بكبش. نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 8:32 أن الله لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. كما نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 3:16 يقول: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وهكذا فقد جاء المسيح إلى الأرض لكي يفتدي الإنسان ويعطي كل من يؤمن به حياة أبدية. أخيرا عزيزي المستمع، هناك العديد من أوجه التشابه بين يوسف ويسوع الإنسان والتي لا مجال للخوض فيها الآن، لكن كما أن الله جعل يوسف رفيع الشأن، فسوف يأتي يوم تجث فيه كل ركبة ليسوع المسيح، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. كانت هذه هي مقدمة سفر التكوين. أما في الحلقة القادمة من مقدمات أسفار العهد القديم، فسوف ننتقل بمشيئة الرب إلى سفر الخروج. وإلى أن نلتقي ثانية أعزائنا المستمعين، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم.
في سحاب في الماء يبدو.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.